إحياء يوم القدس على المنهج القرآني هو محور حديثنا في هذه الأمسية الرمضانية أيها الأكارم. لنعود إلى ما قاله الله سبحانه وتعالى عن اليهود في كتابه الكريم لنفهم ما قدمناه قبل هذه الوقفة وبعجالة. تحدث عن قدرتهم الرهيبة على لبس الحق بالباطل، وهذه قضية ليست سهلة وقضية ليست بالهينة. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ويقول كذلك: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. كما يقول عز وجل في آية أخرى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. نعم عزيزي المستمع، هذه واحدة من خصالهم الخطيرة والسيئة، قدرتهم الرهيبة على لبس الحق بالباطل، وهذا ما تعاني منه الأمة. هذه واحدة نقطة من الأشياء التي يشتغل بها اليهود داخل هذه الأمة: لبس الحق بالباطل، التزييف للثقافة، التزييف للفكر، التزييف للإعلام، والتزييف للحياة برمتها. نسير بسيرة اليهود وفق ما يريد اليهود، ونحسب أننا مهتدون وأننا أحرار وأننا وطنيون وأننا متحضرون وأننا متقدمون. هذه القدرة الرهيبة التي يعملها اليهود، لبس الحق بالباطل، الله عز وجل حكاها عنهم كصفة سيئة، وعندما يحكيها كما قلت أنه يجب أن نتساءل: هل عندما يصف الله اليهود بأنهم قادرون على لبس الحق بالباطل سيترك المسألة بدون حل، أم أنه سيهدي الأمة إلى ما يمكن أن يجعلها قديرة وبمنأى عن تلبيس بني إسرائيل؟ لا بد أن يكون قد وضع، وقد وضع فعلا. ذكر عنهم حرصهم الشديد مع قدرتهم على تلبيس الحق بالباطل أنهم أيضا ينطلقون بود ورغبة ودافع قوي إلى مسخ المسلمين. يقول الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. نعم اليهود يعرفون أثر الإيمان عندما يكون هناك في الأمة إيمان، وهم يعرفون أنهم إذا استطاعوا أن يمسخون كفارا هم لا يريدون أن نكون يهوديا، وقالوا هم في وثائقهم المسمات ببروتوكولات حكماء صهيون أنهم لا يريدون أن يكون المسلمون أو النصارى يهود، أنهم لا يستحقون أن يكونوا يهودا ولكن يكونوا كفارا، يكونوا ضالين، يكونوا كذا إلى آخره، ليفقدوا النصر الإلهي والتأييد الإلهي وما يمكن أن يعطيه الإيمان. يود أن نكون كفارا ولم يقل يود أن نكون يهودا. هم ليسوا مشغولين بأن يدعونا إلى أن نكون يهودا. لماذا لا يودون أن نكون يهودا ويودون أن نكون كفارا؟ هم همهم الرئيسي أن لا نحمل إيمانا نمنح به تأييد الله ورعايته، فيصعب عليهم مواجهتنا ويصعب عليهم ضربنا، فيفسدون فيحولون إلى كفار، هذا هو الذي يريدون. ثم يقول أيضا في آية أخرى، يقول عنهم عز وجل: ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وبعدها يقول عز وجل: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، إلى آخر الآيات. أما الآن أيها الأحبة، لدينا وقفة قرآنية ضمن برنامج قبل طلوع الفجر، وهي محطة لغة القرآن، فتابعونا.
أفواه تشرب من وحي الرحمن، وربك يمنحها شهدا وحفاوة، فتزيد ورودا وتلاوة، وتراها عين الرحمن.
لغة القرآن.
أفواه تشرب من وحي الرحمن، وربك يمنحها شهدا وحفاوة، فتزيد ورودا وتلاوة، وتراها عين الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين له على جميع نعمائه، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وأنتم تستمعون إلى حلقة أخرى من حلقات برنامجكم لغة القرآن، حيث نواصل فيها موضوع التوبة والاستغفار في القرآن الكريم. واليوم سنتناول فضائلها، فكونوا معنا وتابعونا مشكورين. أحبتنا الأكارم، ذكرت التوبة في القرآن الكريم بين دعوة إليها وترغيب فيها وثناء على أهلها في 87 موضعا، وقد بيّن سبحانه أن التوبة خير من المواظبة على الذنب. قال عز من قائل: فإن يتوبوا يك خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. فأخبر الله سبحانه في هذه الآية أن التوبة خير لصاحبها لما يترتب عليها من السعادة في الدنيا والآخرة، ولما لها من منزلة في الدين تظهر من خلال فضائلها الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. ومن تلك الفضائل منها أن التوبة سبب لمحبة الله عز وجل، فالتوبة تثمر للعبد محبة من الله خاصة لا تحصل بدون التوبة، بل التوبة شرط في حصولها، والمحبة الحاصلة للعبد بالتوبة لا تنال بغيرها، لأن التائب يكون في حال من الخوف والخشية والانكسار والتذلل لله والتضرع إليه بأن يقبل توبته ويغفر زلته ويتجاوز عن جرمه وخطيئته. هذه الأحوال هي من أفضل أحوال العبد التي يحبها الله عز وجل، ولهذا قال تبارك وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالله سبحانه وتعالى يحب عباده الذين كلما وقعت منهم زلة أحدثوا لها توبة، لأن ذلك من أسباب إظهاره سبحانه صفة الحلم والعفو والجود والرحمة والكرم. وإذا أحب من يتكرر منه التوبة بتكرار المعاصي فهو في التائب الذي لم يقع منه بعد توبته زلة أحب وفيه أرغب وبه أرحم. إخوة الإيمان، للتوبة فضائل أخرى وللحديث صلة سنواصله في الحلقة المقبلة بإذنه تعالى. فحتى لقاء قادم، تقبلوا تحياتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ودمتم سالمين وفي أمان الله.
اللهم اغفر لنا وارحمنا إنك على كل شيء قدير.
تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم، وحياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم، وأنتم تتابعوننا عبر إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، هذا اللقاء الرمضاني قبل طلوع الفجر. إحياء يوم القدس على المنهج القرآني هو محور حديثنا في هذه الأمسية الرمضانية. أيها الأكارم، ذكر اليهود أيضا فيما يتعلق بواقعهم أن الله قد ضرب عليهم الذلة والمسكنة، حيث يقول تعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ويقول في آية أخرى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله. وهذا من الأشياء العجيبة أن هذه الطائفة التي قد ضربت عليها الذلة وضربت عليها المسكنة وباءت بالغضب من الله أصبحت إلى هذا المستوى الذي هي عليه اليوم. وفي هذا التاريخ الحديث وعلى مدى قرنين من الزمن على أقل تقدير أصبحت إلى هذا المستوى الذي هي عليه من أن تحكم العالم. اليهود هم الذين يحكمون العالم فعلا. من أين جاء هذا؟ من أين جاء هذا على الرغم مما هم عليه في واقعهم؟ ولماذا أصبح المسلمون وبين أظهرهم كتاب الله سبحانه وتعالى أصبحوا أذلاء لمن قد ضربت عليهم الذلة ومستكينين لمن قد ضربت عليهم المسكنة؟ طبعا باستثناء محور المقاومة، وببركة الله هم الآن طبعا مسيطرين على اليهود، وهم من يخافهم ويهابهم اليهود. يقول عنهم سبحانه وتعالى أي عن اليهود فيما يتعلق بالعداوة التي نفهمها أيضا من نفس الآيات السابقة بأنهم ما يودون لنا أي خير، بأنهم يودون أن نكون كفارا، بأنهم يودون أن نكون ضالين. أليس هذا يعني عداء؟ هي نفس الصفة الشيطانية التي حكاها الله عن الشيطان. الشيطان هو معادي. ألم يذكر الله في كتابه الكريم عن الشيطان أنه عدو مبين لبني آدم؟ وفي ماذا تجلت عداوته؟ أليست في الإضلال؟ فهم عندما يتجهون لإضلالنا إنما لأنهم أعداء الأداء شديدي العداء لنا. يصرح أيضا في آية بهذه العداوة فيقول سبحانه وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وهنا يقول عز وجل أن اليهود هم أشد الناس عداوة للمؤمنين، والمؤمنون هنا في هذا التعبير هو بمعناه اللغوي، المؤمنون المنتمون إلى هذا الدين والمحسوبون لهذا الدين والذين يدينون بالإسلام و يقرون بالله وبرسوله وبالقرآن. الإيمان بالمعنى اللغوي، وهو كثير ورد استعماله في القرآن الكريم، ناهيك عن عداوتهم الشديدة للمؤمنين الحقيقيين. ثم يقول سبحانه وتعالى فيما يتعلق بواقعهم في ميدان المواجهة أنهم ضعاف، فيقول عز وجل: لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. وفي آية أخرى يقول عز وجل: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط.
اللهم رب النور العظيم، رب النور العظيم، اللهم رب العظيم.
حياكم الله بكل خير مستمعينا الأفاضل، لازلتم معنا وبرنامجكم الرمضاني قبل طلوع الفجر. ومحور حديثنا في هذه الأمسية الرمضانية هو إحياء يوم القدس على المنهج القرآني، حيث نعيش هذه الليلة آخر ليلة جمعة من ليالي شهر رمضان المباركة، حيث كما تعلمون غدا سيكون يوم القدس العالمي. وحول هذا الموضوع أجرت زميلتنا أمينة سليماني لقاء مع ضيفتنا في هذا اللقاء الأستاذة سندس الأسعد الباحثة الإسلامية من بيروت، فأدعوكم إلى متابعة هذا اللقاء.
مستمعين الأفاضل السلام عليكم، واسمحوا لي أرحب بضيفتي الكريمة الأستاذة سندس الأسعد الباحثة الإسلامية من بيروت. أستاذة، السؤال هو: ما هو أبرز معالم إفساد بني إسرائيل الذي حذر القرآن منه المسلمين؟ تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. صفة الإفساد واضحة في القرآن الكريم وقد حذر الله سبحانه وتعالى منها. فبنو إسرائيل هم الذين يستحلون المحرمات، ينقضون العهود، ينتهكون الحرمات، وأيضا حذر الله سبحانه وتعالى من أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعضه. أيضا هم قد تمردوا على الأنبياء إلى حد قد فيقول الله سبحانه وتعالى: فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هم الذين قتلوا النبي زكريا وقتلوا النبي يحيى وقد تآمروا على النبي عيسى عليه السلام إلى آخر ما سجله القرآن عليهم من تجاوزات وانحرافات خطيرة في العديد من السور القرآنية. وقد دفعوا ثمن هذه الجرائم التي ارتكبوها وعقبهم الله عليها. ونرى بأن هذا الإفساد الذي مارسوه هو نفسه الذي يمارسونه اليوم، وكأنهم يعيدون نفس التاريخ. هم الذين ينشرون الفساد في العالم، هم الذين يقتلون الأبرياء، وهم الذين يمولون الوهابية والتكفير والإسلاموفوبيا. لم يتغير شيء من إفساد بني إسرائيل بين الزمن القديم والآن.
أحسنت دكتورة. دكتورة، السؤال الثاني هو: كيف ستكون عاقبة الإفساد الإسرائيلي في الرؤية القرآنية وما ورد مشروع يوم القدس العالمي في إنهائه؟ تفضلي.
يعد الله سبحانه وتعالى المؤمنون بأن نهاية بني يهود ستكون نهاية فيحاسبون على كل ما ارتكبوه من جرائم ومن فساد الأرض، لأن الله وعد المؤمنين بأنهم سينالون ثمن كل ما قاموا به من فساد ومن قاتل ومن تخريب لديار المسلمين، وذلك سيتحقق إن شاء الله بعودة صاحب العصر والزمان ومعه النبي عيسى ليتحقق وعده للمستضعفين بالنصر وباستعادة هذه الأرض التي ستعود للمسلمين. بالطبع حين يتحقق الوعد الإلهي بنصر المسلمين في نهاية الأمر ينال هؤلاء جزاء أفعالهم، وسينتصر المسلمون وستعود الأمة واحدة، كما أكد النبي محمد في رسالته لأنكم أمة واحدة، وسينال كل إنسان حول العالم العدل والحقوق التي قيدها الاستكبار العالمي وعلى رأسهم الصهاينة. سيعاقب هؤلاء، سيعود الحق لأهله، ونحن اليوم نعيش هذا الواقع. إذا أن الكنائس الصهيونية هو قيام مؤقت وشعوب مصرة على استعادة حقوقها ومصرة على أن تكون هي صاحبة الإرادة وهي صاحبة القول، ونحن نواقب الآن ما يجري في أوكرانيا والدعم الصهيوني لهذا التخريب الذي يجري هناك. وبإذن الله تعالى هذا سيكون تحقيق للوعد الإلهي بأن كل طاغي وكل احتلال سيكون نهايته الهزيمة، وستكون نهايته الهوان والمذلة. الإمام الخميني حين أعلن يوم القدس العالمي هو تكريس لهذا الإيمان الراسخ في نفوس المؤمنين بأن قبلة المسلمين الأولى ستعود لهم، وسيتحقق هذا الوعد الإلهي بأن ينتصر المسلمون، وذلك بشرط إن أحسنتم لأنفسكم أن يكون المسلمون على قدر كافي من الوعي ومن المسؤولية، فيتحقق وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة ولنتدبروا ما علوا تدبيرا. هذا الوعد سيتحقق بإذن الله بتكاثف جهود المسلمين جميعا وبتصديهم لكل مشاريع التي يروج لها الصهاينة بني إسرائيل.
نعم، كانت معنا الدكتورة فندس الأسعد الباحثة الإسلامية من بيروت، وشكرا جزيلا دكتورة على طيب حضوركم معنا.
سلام عليكم.
سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، العلي العظيم.
طابت أوقاتكم بكل خير إخوة الإيمان، ولازلتم معنا وهذا اللقاء الرمضاني قبل طلوع الفجر، حيث تستمعونه من أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث تناولنا فيه إحياء يوم القدس على المنهج القرآني. أما الآن أيها الأحبة، أدعوكم إلى متابعة الفقرة القادمة ضمن برنامج قبل طلوع الفجر، وهي فقرة إليك نبتهل.
إليك نبتهل،
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أيها الإخوة والأخوات، ورحمة منه تعالى وبركات. أهلا بكم ومرحبا في لقاء اليوم من هذا البرنامج، ننعش فيها أرواحنا بأبيات في الابتهال لأكرم الأكرمين وخير المسؤولين تبارك وتعالى. الأبيات من إنشاء شعر المدائح النبوية شرف الدين محمد بن سعيد البوصيري، يجمع فيها بين استذكار نعم الله التي لا تحصى وبين دعوته عز وجل لعباده للتزود من خزائن فضله التي لا تنفد، وبين جميل الالتجاء إلى الله بالاستشفاع بحبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله. قال شاعر المدائح النبوية رحمه الله وهو يختم إحدى مدائحه لسيد المرسلين وآله الطيبين: يا ويح قلب ما تزال سماؤه بها لشياطين الخطوب مقاعد، فيا سامع الشكوى ويا كاشف البلاء، إذا نزلت في العالمين الشدائد، ويا من هدى الطفل الرضيع ولم تأب إليه قوى عقل ولا اشتد ساعد، ويا من سقى الوحش الظماء وقد حمت مواردها من أن تنال المصايد. ويا من يزجي الفلك في البحر لطفه، وهن جوارا بل وهن رواكد، ويا من هو السبع الطوابق رافع، ومن هو للأرض البسيطة ماهد، ويا من تنادينا خزائن فضله إلى رفده إن أمسك الفضل رافد، فلا الباب من تلك الخزائن مغلق، ولا خير من تلك الخزائن نافد. دعوتك من فقر إليك وحاجة، وكل بما يلقاه للصبر فاقد، وأفضت بما فيها إليك ضمائر، وأنت على ما في الضمائر شاهد، دعوناك مضطرين يا رب فاستجب، فإنك لم تخلف لديك المواعد، فليس لنا غوث سواك وملجأ نراجعه في كربنا ونعاود، فقدر لنا الخير الذي أنت أهله، فما أحد عما تقدر حائد، وصفحا عن الذنب الذي هو سائق، لنارك إلا إن عفوت وقائد. وصل حبلنا بالمصطفى، إن حبله لنا صلة يا رب منك وعائد. عليه صلاة الله ما أحمد السرى، إليه وذلت للمطي فدافد. ختاما، تقبل الله منكم مستمعين الأفاضل حسن الإصغاء لحلقة اليوم من برنامجكم إليك نبتهل، استمعتم لها مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستودعكم الله بكل خير وفي أمان الله.
حياكم الله من جديد إخوتنا الأكارم. لو يرجع المسلمون في مواجهتهم للغرب ولليهود إلى غزوة تبوك مثلا وحدها في السيرة، وإلى سورة التوبة التي توجهت نحو هذه الغزوة، لكانت وحدها كافية لأن يأخذ المسلمون منها دروسا كافية في معرفة مواجهة اليهود ودول الغرب بكلها. لكنهم متى ما تحدثوا عن غزوة تبوك منشغلين بأن عثمان أعطى مبلغا كبيرا لتمويل هذه الغزوة، هذا هو المهم عندما يعرضوه في المناهج الدراسية. وعندما يتحدث أحد من الكتاب في السيرة أهم شيء أن يتحدث عما أعطاه من تمويل لهذه الغزوة، التي هو معرض للشك وعدم الواقعية في أنه أعطى فعلا. ولم يستوحوا من موقف الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في هذه الغزوة المهمة التي أعطتها سورة التوبة أهمية كبرى، مع أنها في علم الله لن يحصل مواجهة، يستنفر كل المسلمين في هذه الغزوة، حتى المنافقين يستنفروا للخروج في هذه الغزوة، مع علم الله بأنه لن تكون مواجهات. حتى في هجرة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله من مكة إلى المدينة يتحدثون في كتب السيرة عن صلحه مع اليهود، يتحدثون عن صلح وقع منه مع اليهود. عندما نراجع ونقرأ الوثيقة التي صاغها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بعد أن وصل المدينة المنورة بسرعة، صاغها وذكر فيها كل بطون سكان المدينة، كل بيوتات القبائل الساكنة في المدينة وحولها، وثيقة ليست بصدد الصلح مع اليهود ولا حول الصلح مع اليهود. اليهود كانوا حول المدينة حلفاء لبيوت أو أشخاص من الأوس والخزرج داخل المدينة، حلفاء لهم مرتبطين بمعاهدات معهم كأتباع لهم. الرسول صلى الله عليه وآله عندما اتجه من مكة إلى المدينة مهاجرا، اتجه ليبني قاعدة ينطلق منها للجهاد وإعلان دولته وإعلان دعوته، لينطلق منها للجهاد ضد كل المعارضين لدعوته التي بعث بها، فعمل على أن يجعل المدينة قاعدة مستقرة. فيأتي كتاب السيرة ويعنونه بالصلح مع اليهود، ثم عندما اتجه بعض الحكماء إلى القدس ليستسلم أمام إسرائيل، ينطلق علماء المسلمين يقولوا بأن الرسول صلى الله عليه وآله قد صالح اليهود أول ما وصل المدينة، صالح اليهود، فنحن إنما نصالحهم كما صالحهم رسول الله صلى الله عليه وآله، مع الفارق الكبير من كل الوجوه فيما بين ما وقع عندما وصل الرسول صلى الله عليه وعلى آله إلى المدينة، وبينما وقع من بعض الحكماء عندما اتجه إلى القدس. نعم أيها الأحبة، أما الآن وفي هذه الدقائق ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيات الأولى حتى السادسة من سورة الحديد المباركة بصوت الأستاذ أحمد نعينع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مستمعينا الأفاضل، تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم، والآن أدعوكم إلى الاستماع لدعاء البهاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كله اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كله. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة. اللهم إني أسألك بعظمتك كلها. اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير. اللهم إني أسألك بنورك كله. اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة. اللهم إني أسألك برحمتك كلها. اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة. اللهم إني أسألك بكلماتك كلها. اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل. اللهم إني أسألك بكمالك كله. اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة. اللهم إني أسألك بأسمائك كلها.
أيها المؤمنون، خمس دقائق بقيت حتى رفع أذان الفجر بتوقيتنا في طهران.
بأعزها وكل عزتك عزيزة. اللهم إني أسألك بعزتك كلها. اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها وكل مشيتك ماضية. اللهم إني أسألك بمشيتك كلها. اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستطيلة. اللهم إني أسألك بقدرتك كلها. اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه وكل علمك نافذ. اللهم إني أسألك بعلمك كله. اللهم إني أسألك من قولك بأرضاه وكل قولك رضي. اللهم إني أسألك بقولك كله. اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك وكلها إليك حبيبة. اللهم إني أسألك بمسائلك كلها. اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه وكل شرفك شريف. اللهم إني أسألك بشرفك كله. اللهم إني أسألك من سلطانك بأدومه وكل سلطانك دائم. اللهم إني أسألك بسلطانك كله. اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره وكل ملكك فاخر. اللهم إني أسألك بملكك كله. اللهم إني أسألك من علوك بأعلاه وكل علوك عال. اللهم إني أسألك بعلوك كله. اللهم إني أسألك من منك بأقدمه وكل منك قديم. اللهم إني أسألك بمنك كله. اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها وكل آياتك كريمة. اللهم إني أسألك بآياتك كلها. اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت، وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحدها. اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك فأجبني يا الله.
إخوتنا الأفاضل، مع شكرنا الجزيل لاستماعكم ومتابعتكم لبرنامج قبل طلوع الفجر، وقد حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت طهران وضواحيها. نسألكم الدعاء.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقني فيه فضل ليلة القدر وصير أموري فيه من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيري وحط عني الذنب والوزر يا رؤوفا بعباده الصالحين.
كسري ما يجبره إلا لطفك يا إلهي، وفقري ما يبدله إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس ارفع جفوفي، لو بصعب ظروفي بس ارفع جفوفي، احسان ومحبة تفيض جفك يا إلهي. احسان ومحبة تفيض جفك يا إلهي. لذت بيك وآمنت يا عظيم وأيقنت، مهما وحشتي دوم تعلم حاجتي وانت رجواي رجواي يا رب البرية دوم عطف علي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع الآن إلى ترتيل الجزء 27 من القرآن الكريم بصوت القارئ الأستاذ أحمد أبو القاسم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. إنما تجزون ما كنتم تعملون. إن المتقين في جنات ونعيم. فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين.